وإذا حكم بالخروج شهر رمضان إيش أفطرنا. ومثل ذلك يقال في الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر، إذا كلموا مراكز تدبر شؤونهم الدينية فليتبعوا هذا المركز حتى وإن كانت بلادهم قد صامت. فمثلا السعوديون إذا كانوا في أمريكا مثلا وقرر المركز الإسلامي بمكانهم أن الشهر لم يدخل اليوم، لم يدخل الليلة، ولكن في بلادهم السعودية قد حكم بدخوله، أيصوم أولئك أو لا يصومون؟ أجيبوا جماعة، لا يصومون لأنهم تبع، لا يصومون. فإذا كانوا جالية صغيرة ليس لهم مركز ولا أمير فهنا يتبعون أقرب البلاد إليهم سواء كانت بلادهم أو بلاد أخرى. إن أفطرت البلاد القريبة منهم أفطروا وإن صامت صامت. نعم.
أثابكم الله. يقول: من صلى مع الإمام ثم قام بعد تسليم الإمام من أجل أن يشفع وتره كي يوتر من آخر الليل، فهل يعتبر منصرفا مع الإمام ينال فضيلة قيام الليلة؟
نعم، هو لا شك أنه منصرف مع الإمام، يعني والرسول قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذا قد قام مع الإمام إيش؟ حتى انصرف، لم يقم يأتي بالشفع إلا بعد أن سلم الإمام، فيصدق عليه الحديث. ولكني أسأل الآن، هل نقول هذا أحسن؟ يعني بمعنى أن نقول للرجل إذا أوتر الإمام وأنت تريد أن تصلي، أن تصلي بالليل، فإذا سلم فقم وأت بركعة لتكون صليت كم صليت؟ ركعتين، وتجعل الوتر في آخر صلاتك. هل الأفضل أن تفعل هذا ولا تصلي في آخر الليل؟ نعم، وتصلي. هل الأفضل أن تفعل هذا وتصلي في آخر الليل أو أن تقتصر على صلاتك مع الإمام؟ طيب اسلم، أن تقتصر على صلاتك مع الإمام، وهذا له وجهة نظر بلا شك، لأن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل وإذا شئتم فاشفعوا صلاتكم مع الإمام وقوموا في آخر الليل. ولو كان الشفع مع الإمام والقيام في آخر الليل أفضل لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أجاب به الأخ لا شك أنه له وجهة نظر قوية جدا، لكن قد يرد عليه أن القيام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالقيام في عهدنا، قاموا إلى نصف الليل وأطالوا القيام وأطالوا الركوع والسجود. فالرجل يقول أنا لم أشبع رغبتي في قيامي مع الإمام لأني أود أن أقوم طويلا وأن أركع طويلا وأن أسجد طويلا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون مع الرسول قياما طويلا، فحينئذ يرجح أن يشفع مع الإمام وأن يقوم في آخر الليل. فالمسألة محتملة لهذا ولهذا، لكن يترجح عندي وليس بالترجح الكثير أن الاقتصار على ما صلى مع الإمام هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي إذا مرت من أمام امرأة وأنا أصلي النافلة في المسجد الحرام؟
نعم. أما إذا كان الإنسان في ممرات الناس كما نشاهد الآن، فهؤلاء الذين يصلون في ممرات الناس هم الذين جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، ولك أن تمر بين أيديهم لأنهم هم الذين أساءوا. وأما إذا كانوا يصلون في غير الممرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أو خير من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ 40 إيش؟ دقيقة دقيقة، اجعلها دقيقة. 40 ساعة، 40 يوم، 40 شهر. وقع في رواية البزار لهذا الحديث 40 خريفا، والخريف يعني السنة، يعني لو تقف 40 سنة حتى يسلم هذا الرجل لكان أحسن لك من أن تمر بين يديه. ولذلك يجب علينا أن نتحرص. صحيح أن بعض العلماء يقول إنه لا سترة بمكة أو بالمسجد الحرام، لكن النصوص لا تسعف هذا القول ولا تؤيده، لأن النصوص عامة وليس هناك دليل صحيح يخصص ذلك. فنرى أنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو غيره فإن صلاته تبطل. لكن هنا طريق، إذا كان الإنسان يصلي على الفراش، فإذا مرت امرأة من وراء الفراش لم تضره، لأن منتهى سجوده هو الفراش لا تضره. كذلك إذا كان الإنسان مع الإمام فالمرأة لا تضره إذا مرت بين يديه. فإذا لم يكن له فراش وليس مع الإمام وأرادت امرأة أن تمر فليمنعها هكذا ثم يتقدم وخليها تمر من ورائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فهل يكتفى بالنية فقط عند الشرب أم يتلفظ بالدعاء؟
ليس بشرط أن يتلفظ بالدعاء، بل إذا نوى أنه شربه لإزالة العطش أو للشبع من الجوع نفعه ذلك. وبعض العلماء وسع في هذا وقال إذا نواه حتى للفهم صار فاهما، وإذا نواه للحفظ صار حافظا، لكن في هذا نظر في هذا التوسع، لأن الظاهر أن معنى قوله لما شرب له أي إن شربته لدفع الظمأ رويت به ولدفع الجوع شبعت به. نعم.
ثابكم الله. يقول: أنا رجل من قرية تبعد عن مكة مسافة قصر، وعملي في مكة وأكثر سكناي بها، فهل إذا ذهبت إلى قريتي في السنة مرة أو مرتين وجلست فيها يوم أو يومين هل يجوز أن أعتبر نفسي مسافرا، وهل يجوز لي ما يجوز للمسافر؟
نعم. إذا انتقل الإنسان من بلده الأول واستوطن بلدا ثانيا صار من أهل البلد الثاني، فإذا ذهب إلى بلده الأول صار مسافرا. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتبر نفسه في مكة مسافرا ولا مسافر؟ مسافرا، يقصر ويفطر، مع أنه تزوج بمكة وأتاه أولاد بمكة، ومع ذلك لم يعتبرها وطنا لأنه هاجر عنه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في فتح مكة، قدمها في رمضان، ومع ذلك كان يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفر، وكان مفطرا ذلك الشهر. الرسول أفطر في مكة في رمضان لأنه إيش؟ مسافر. فالمهم أن الإنسان إذا استوطن بلدا غير بلده الأول ثم ذهب إلى بلده الأول لزيارة أو تجارة أو غير ذلك فهو في بلده الأول مسافر. نعم.
سبحانكم الله. يقول: رجل كان يفطر كل يوم من رمضان على طعام يحتوي لحم جزور جاهلا بوجوده في هذا الطعام ثم يصلي المغرب، فما حكم فعله هذا وهل يعيد صلاته، وما الحكم إن كان يجهل أن لحم الجزور ناقض للوضوء؟
نعم. أول نسأل: هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم، نحتاج إلى دليل، لأن لحم الإبل لا شك أنه من الطيبات، ولذلك تذبح قربانا إلى الله عز وجل وتؤكل. وقد قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهي من الطيبات. فكيف إذا أكل الإنسان انتقض وضوءه؟ ولو أكل لحم خنزير لم ينتقض وضوءه. من عنده الدليل؟ تفضل قم. تمام، نقول عندنا دليل، والحكم إلى من؟ إلى الله ورسوله. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أتوضأ من لحوم، سأله سائل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني أتوضأ وإن شئت أتوضأ، يعني غير واجب. فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، يعني توضأ. لو كان غير واجب لكانت تابعة لمشيئة الإنسان، فلما قال نعم علم أنه واجب ولا يتعلق بمشيئة الإنسان. كما أنه ورد أيضا حديث صحيح قال توضأوا من لحوم الإبل. فإذا تبين لنا الآن أن الوضوء من لحم الإبل واجب. طيب، لو قال قائل في السنن عن جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين، فلحم الإبل منسوخ وجوب الوضوء منه، قلنا سبحان الله هذا غلط، لأن حديث جابر هذا هل يقول كان آخر الوضوء ترك، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل؟ قال مما مست النار، والكلام في لحم الإبل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا بالوضوء من كل ما مست النار، حتى لو أكل الإنسان خبزة توضأ، ثم كان آخر الأمرين أن ترك الوضوء مما مست النار. أما لحم الإبل فهو فدليله مستقل. طيب، إذا كان ينقض الوضوء فأكل منه إنسان ولم يتوضأ وصلى، إما جاهلا به ما لم يعلم أنه لحم إبل، وإما جاهلا بالحكم، فهل هو آثم؟ الجواب لا، غير آثم، لأنه جاهل. لكن هل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؟ الجواب نعم، كما لو أحدث ببول أو غائط وجهل أنه ناقض وصلى فعليه إعادة الصلاة. فنقول لهذا السائل عليك أن تعيد الصلاة في كل الأيام الماضية التي أكلت فيها لحم إبل ولم تعلم به ولم تتوضأ. نعم،
جزاكم الله خيرا.
طيب، عليه إعادة الصلاة، هل يعيد الصلاة في كل وقت مع نظيرتها أو يسردها جميعا؟ الجواب يسردها جميعا، يستطيع أن يصليها كلها في ضحى يوم واحد. نعم،
يقول السائل
إلى الساعة. نعم،
يقول السائل هل للمريض أن يقصر ويجمع الصلاة أم أنه يجمع الصلاة فقط دون أن يقصرها؟
أما إذا كان المريض في بلد غير بلده، مثل أن يكون في مستشفى في غير بلده، فإنه يجمع ويقصر. وأما إذا كان في بلده فإنه يجمع بدون قصر إن احتاج إلى الجمع، وإلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل متى يغطي الطائف عاتقه بعد الاطباع في الطواف؟
أول سأسأل ما هو الاطباع الأخ؟ والله أنا يكفي في جدال، إما نوم ولا هواجيس، إيش؟ ما تدري وش الطباع؟ أديت العمرة؟ ماذا قلت بردائك؟ وش فعلت بالرداء؟ الرجل اللي فوق الصدر شفاك حطيته على راسك ايش حطيته على كتفيك على كتفيك من اول الاحرام الى اخره ها ايش طلعت الكتف الايسر ها اليمنى طيب اسلم هذا هو الاطباع الاطباع ان يجعل الانسان وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفي على كتفه الايسر هذا سنة في الطواف فقط يعني أن الإنسان لا يفعل هذا إلا إذا شرع في الطواف وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله فستر المنكبين ونحن نرى أن المسلمين من حين أن يحرموا من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهم مطبعون فلا يكون هناك تمييز بين الطواف وغيره وهذا من الجهل بلا شك لأن المسلم بل أي إنسان أريح له أن يكون الرداء على إيش على كتفين وأستر له لكنهم مساكين جهال يطبع من الإحرام إلى الحلم والاطباع إنما هو مشروع في إيش في الطواف فقط مشروع في الطواف فقط إذا ابتدأ بالطواف الطبع وإذا انتهى أعاد الإحرام إلى حاله لا سيما وأنه بعد الطواف سوف يصلي والمشروع للمصلي أن يستر كتفيه جميعا أي نعم إيش لا لا طواف قدوم الحج والعمرة الطواف أول ما يقدم الإنسان لأن الإنسان أول ما يقدم لا بد أن يكون عليه ثياب الإحرام
حفظكم الله يقول السائل هل يجوز العمل بوصية من أوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام قد يؤدي هذا إلى نقله من بلد لآخر
إذا أوصى الإنسان أن يصلى عليه في المسجد الحرام فلا تنفذ وصيته لا سيما مع بعد مسافة أما لو كان الإنسان في جدة أو في بحرة أو في الأماكن القريبة فهذه ربما نقول تنفذ الوصية أما مع البعد فلا وكذلك لو أوصى أن يدفن في البقيع لأن أهل البقيع دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد فلا تنفذ وصيته حتى لو كان ذا مال كثير ويمكننا أن نستأجر من يؤديه إلى المكان من تركته فلا تنفذ الوصية وإنما يدفن الإنسان في المكان الذي مات فيه ويصلى عليه في المكان الذي مات فيه والأرض أرض الله والمشروع في الميت الإسراء والمبادرة في دفنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولهذا نأسف كثيرا لما يفعله بعض الناس يموت الميت فينتظر به يوما أو يومين حتى يقدم ولده من أمريكا أو من لندن أو من باريس أو من وراء ذلك يقول لن ندفن حتى أحضر له أعوذ بالله جناية على الميت الميت يحب أن يتقدم إلى الدفن كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا خرج من إذا خرج الناس بجنازته وهو صالح قال قدموني قدموني يعني أسرعوا بي إلى مكان عمله إلى مكان الثواب الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من هؤلاء فهو جناية على الميت أن يحبس وهو خلاف السنة في الأمر بالإسراء يقال يا أخي أسرع به صلي عليه وادفن وقريبه أو ولده أو أبوه الذي في مكان آخر إذا جاء فالأمر واسع ماذا يصنع إذا جاء نصلي على قبره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر على قبر امرأة كانت تقوم المسجد. مش معنى تقوم؟ تكنسه. ففقدها الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يفقدها وسأل عنها، فقالوا إنها ماتت البارحة. قال هل لا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني؟ كأنهم تقالوا من أمرها وقالوا لن نزعج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الليل. فقال دلوني على قبرها. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام لمن خدم بيوت الله، قال دلوني على قبرها، وامرأة سودة ما لها قيمة في المجتمع، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال دلوني على قبرها، فدلوها على قبرها فصلى عليه. فنقول لهؤلاء إذا كان الأب أو الإبن أو القريب أو الصديق في مكان آخر فإذا جاء يصلي على القبر، الأمر واسع، لكن لا تعطل الميت عن مصلحته، تؤخره. فإذا قال إنسان أليس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء، يعني بقي أكثر من يوم، قلنا بلى، لكن لماذا أخروا دفنه؟ لأنهم لا يريدون أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقوم خليفته في أمته قبل أن يدفن. وتعلمون أن الخلافة لم يعهد بها الرسول عليه الصلاة والسلام نصا صريحا إلى أحد، فلذلك وقع فيها التشاور بين الصحابة رضي الله عنهم، وصار اختيار الصحابة لما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. من اختاروا؟ اختاروا أبو بكر رضي الله عنه بإجماع الصحابة. فالصحابة أخروا دفن الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا تخلو الأرض إيش من خليفة. لو دفنوا بقيت الأرض لا خلافة فيها منذ دفن حتى يقام الخليفة. ومعلوم أن هذا المعنى لا يوجد في غيره. فعلى كل حال المشروع، امشوا معي، المشروع في تجهيز الميت إيه؟ الإسراء والمبادرة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل رجل توفي وعليه،
هذا سؤال أسمعه وإن كان يعني لابد أن يكتب لكن لا بأس. يقول إذا مات في بلد الكفر، إذا مات في بلد الكفر فإن كان هناك مقبرة للمسلمين دفن في مقبرة المسلمين، وإن لم يكن مقبرة دفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين مما حوله. نعم.
يقول السائل رجل توفي وعليه دين لآخر، وأثناء العزاء تنازل الدائن عن الدين أمام جمع من الناس، وبعد سنتين أتى لأبناء الميت يطالب بالدين، فهل له الحق في ذلك؟
نعم، السؤال هذا سؤال مهم، سؤال جيد، سؤال عظيم، ولكن جوابه عند القاضي في المحكمة. انتهى الجواب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم، هل يجوز للمحرم أن يحلق ويقصر لنفسه؟
نعم يجوز إذا كان يحسن هذا، يعني لو أن المعتمر مثلا طاف وسعى وأراد أن يقصر بنفسه لنفسه فلا بأس، أو أن يحلق نفسه بنفسه فلا بأس. لكن قد يقول قائل كيف تجيزون له أن يحلق رأسه وقد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم؟ قلنا لأن حلقه هنا لفعل المأمور وليس لفعل المحظور. أنتم معنا يا جماعة؟ حلقه هنا فعل للمأمور وليس فعلا للمحظور، لأنه يريد أن يحلق فيتم أمر الله عز وجل. نعم.
يقول السائل هل تجوز الوصية لذاهب المدينة النبوية؟
إيش؟
هل تجوز الوصية للذاهب المدينة النبوية بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الناس؟
نعم، يجوز أن يوصي أحدا يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بشرط أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي، لأن نقل السلام إلى الحي لا إلى الميت. ونحن نقول لهذا الأخ الذي أوصى غيره أن يسلم على الرسول، نقول إن الملائكة تنقل سلامك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مكان. وأيهما أشد أمنا، الملائكة أو هذا الرجل الموصى؟ الملائكة، لأن الملائكة تنقل السلام في حينه، والملائكة أحفظ من هذا الرجل السلام. هذا الرجل ربما يموت قبل أن يصل إلى المدينة، هذا الرجل ربما ينسى، هذا الرجل ربما يلتزم بأنه يسلم على الرسول ولكن يبدو له أن لا يسلم ثم يترك العمل بالوصية. فلهذا نقول يا أخي رويدك، لا توصي أحدا أن يسلم لك على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك ملائكة ينقلون سلامك على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، لو كنت في أبعد البلاد. وإني أخبركم أن الإنسان إذا قال في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أن هذا ينقل للرسول عليه الصلاة والسلام، ينقل للرسول بأن فلانا سلم عليك. من ينقله؟ الملائكة الذين هم أشد الناس حفظا للأمانة، هم أشد الخلق حفظا للأمانة. فلا تكلف نفسك ولا تكلف غيرك. لكن لو قال قائل هل يجوز للإنسان أن يوصي شخصا بالسلام على آخر ويقول يا فلان سلم لي على فلان؟ نعم يجوز. ولا وهل يجب على من وصي بذلك أن ينفذ أو لا يجب؟ قال العلماء فيه تفصيل، إن التزم الموصى وجب عليه أن ينفذ لأن هذا أمانة، وإن لم يلتزم بل سكت لم يجب عليه. وهذا يقع كثيرا، دائما يقول سلم لي على فلان وتسكت، هذا ليس التزاما. والناس إذا أوصيتهم بالسلام على فلان إما أن يقول لا أو يقول نعم أو يسكت. إذا قال لا، نعم أشيب يا جماعة، قلت يا فلان سلم لي على فلان، قال لا ما يلزم. يا فلان سلم لي على فلان، قال نعم يلزم. يا فلان سلم لي على فلان فسكت، لا يلزم، لا يلزم. طيب، وهل ينبغي من إنسان أن يقول للشخص سلم لي على فلان ويلزم أن ما يشق عليه؟ الجواب لا، لكن إذا أحببت مثل هذا قل يا فلان سلم لي على من سأل عني، سلم لي على من سأل عني. فإذا سألوا عنه تذكر، إذا قال وشلون فلان عسى طيب، قال نعم ويسلم عليك. وهذا طيب، يعني كون الإنسان يوصي الشخص ويقول سلم لي على من سأل عني هذا طيب جدا. على شامل الموصى إذا سئل عنه يقول نعم طيب ويسلم عليك، أحسن من كون يقول طيب ولا يقول يسلم عليك، لأن الإنسان إذا قال إنه طيب ويسلم عليك فرح بهذا. نعم، إذا رجل أوصاك بأن تدعو له، ذكرنا قبل قليل أن الأولى إيش؟ أن يدعو بنفسه ولا يوصي. لكن لو قلت نعم، لو قلت نعم، فاعلم أنك تدعو له في الصلاة مرتين أو ثلاثة، تدعو في الصلاة مرتين أو ثلاثة إذا كان يستحق الوصف، إذا كان من الصالحين. فأنت تقول في كل صلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتقول أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد هم أتباعه على دينه. انظر كيف فضل الإسلام والإيمان. كل المسلمين يدعو بعضهم لبعض في قولهم السلام علينا وعلى بلد الصالحين وقولهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد لأن آل محمد هم المؤمنون به، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. نعم انتهى الوقت. طيب، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قبل الصلاة شاته شاة لحم يعني ليست نسكا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك، ولهذا اشترط للأضحية شروط لو كان مجرد الأكل لم يكن لهذه الشروط فائدة. اشترط أن تبلغ السن المعين وأن تسلم من العيب وأن تكون في وقت الذبح، مما يدل على أنها عبادة مقصودة لذاتها لا لأجل إطعام المسكين أو التفكه بالأكل. احذروا، أقول هذا نصيحة لكم وإبراء للذمة، احذروا أن تعطوا الدراهم لأحد يضحي بها في غير بلادكم، اذبحوها أنتم، أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أجيبوا بلى، أليس هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يذبح أضحيته بيده؟ أنا أقول إذا لم تستطيعوا أن تذبحوا بأيديكم فلتذبح في بيوتكم ولتحضروها. وإياكم والدعاية المبنية على العاطفة دون النظر إلى النصوص الشرعية. وإخوانكم المحتاجون ابذلوا لهم ما استطعتم، لكن بإيش؟ بالصدقة، تصدقوا عليهم بالدراهم، بالفرش، بالأطعمة، بالألبسة. أما شعيرا من شعائر الإسلام تنقلونها إلى محل آخر، غلط، خطأ. ثم من الذي يأمن أن تذبح هذه الأضحية في وقتها؟ أرأيتم لو جاءهم مثلا عشرات الآلاف من الأضاحي متى يذبحون؟ تحتاج إلى عمال كثيرين، ثم من الذي يذبحها؟ هل يجيد ذبح أو لا؟ وهل تمت فيه شروط الذبيحة أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا؟ كل هذه مسائل الناس يدفعون بدون تفكير، لكن عاطف هات. فأقول احذروا أن تعطوا أحدا ضحاياكم ليضحي بها في بلاد أخرى، اذبحوها أنتم بأنفسكم إن قدرتم، وإلا توكلوا أحدا واشهدوها. حتى أني أقول لا ينبغي للإنسان في الأضحية أن يعطيها أصحاب المجازر يذبحونها في المجزرة، لأنه يفوت فيه الإظهار. واعرفوا الفرق الآن بين أن تأتي بذبيحتك الأضحية أمام أهلك وأمام الصبيان، فتجد الصبي يقول ما هذه أضحية، يفرح ويسر ويعرف أن في الشريعة الإسلامية عبادة تسمى أضحية. ثم إنك إذا أعطيتها لمن يذبحها هناك فاتك شيء أمرك الله به قبل الصدقة. ماذا قال الله تعالى؟ قال كلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل قبل الإطعام. ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية، وقولهم ليس بعيدا من الصواب في هذه المسألة، ذهبوا إلى وجوب الأكل من الأضحية، لأن الله قال كلوا منه وأطعموا، فبدأ بالأكل. وإذا كان إطعام الفقير واجبا من الأضحية فالأكل منها واجب. وقولهم ليس بعيدا من الصواب، أولا لأمر الله عز وجل بذلك، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه أهدى 100 بعير، وكيف يأكل منها جميعها؟ استمع، أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة. كم تكون القطعة؟ 100. ثم جعلت في قدر 100 قطعة ولو صغيرة، ثم جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقول الله تعالى كلوا منها. ونحن نفرط بهذه الشعيرة العظيمة ونقول يا فلان خذ 200 ريال 300 ريال 400 ريال اشتري بها طحايا في بلاد أخرى وركي بها. غلط. فلذلك أحذركم من هذا. وإن قويت الدعوة إلى ذلك الحمد لله أخرج إن كنت غنيا أخرج من مالك دراهم وقل خذ اشتروا بها طعاما أو لحما أو فرشا أو ثيابا وانفعوا بها الفقراء. الأمر الثاني الفطرة. الفطرة أيضا موجد أناس الآن يأخذون من الشخص 100 ريال ويقول خلاص هات 100 ريال ونشتري لك فطرة ونوزعها. هذا أيضا فيه نظر لكنه ليس في الأضحية أهون. ومع ذلك نشير على إخواننا المسلمين أن يؤدوا فطرتهم يعني زكاة الفطر بأنفسهم وفي بلادهم حتى يشعر الناس بأن هناك شيئا يسمى إيش زكاة الفطر. وحتى يشعر بها الصبي والصبية والأهل فتظهر الشعيرة. ولو أن الإنسان أخرج مثلا من جيبه 100 ريال وقال خذ يا فلان اشتري بها فطرة ما عرف الناس هذه الشعيرة ولا بقيت خفية على أهل البيت مع أن هذه الفطرة تؤديها عن من؟ عن أهل البيت فتؤدي عنهم شيئا لا يعلمون به ولا يدرون به. لذلك أدوا الفطرة في بيوتكم بمعنى أن الإنسان يأتي بالفطرة في بيته ويكيلها ويشهدها الأولاد والزوجات ثم يقول لأحد أولاده أو غيرهم هذه فطرتي هذه فطرة الولد هذه فطرة زوجتي أعطيها فلان. وهذه يا أخوان الشعائر المراد بها أجل وأعظم من أن يكون نفع الفقير فقط. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل إذا علم الزوج أن زوجته حامل من الزنا هل يجب عليه اللعان أم أنه يطلقها؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها. إذا حملت المرأة من غير زوجها يقينا فقال بعض العلماء لا يمكن أن ينتفي من ولده والولد ولده على كل حال إلا أن يرميها بالزنا أولا ثم يلاعن ثانيا فيقول زوجتي زنت نسأل الله العافية والولد هذا من الزنا. وقال بعض العلماء يجوز أن يلاعن على نفي الولد دون أن يرمي الزوجة بالزنا لأن الزوجة قد لا تكون زنت قد تكون مكرهة أو مخدوعة والمكره والمخدوع ليس عليه ذنب. وهذا القول الثاني أصح أن الإنسان إذا حمل زوجته يقينا من غيره فإنه يلاعن لنفي الولد يقول ليس هذا الولد مني ويشهد عن نفسي بما سبق. ولكن هنا مسألة هل الانتفاء من الولد أمر سهل؟ لا أمر صعب. يعني بمعنى أنه لو وجد احتمال من مليون احتمال أنه لك حرم عليك أن تنفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لمن؟ الولد للفراش الولد ولد وللعاهد الحجر. أرأيت لو أن زوجتك أتت بولد أشباهه لا ترمي إليك بصلة ولونه لا يرمي إليك بصلة الزوج أبيض والزوجة بيضاء والزوج أنفه مستقيم والزوجة أنفها مستقيم والزوج وجهه مستدير والزوجة وجهه مستدير ثم أتى ولد أسود أفطس. ما معنى أفطس؟ يعني أنفه غير مستقيم اللون مختلف. نعم وكذلك وجهه مستطيل الوجه مختلف والأنف مختلف واللون مختلف. هل يجوز أن ينتفي الزوج من هذا الولد؟ لا يجوز لا يجوز مع أن لونه وشكل وجهه وأنفه مخالف. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم استمر القصة عجيبة. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه أشكل عليه الأمر ويقول: وش الحل؟ امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني الزوج إيش لونه؟ أبيض، والزوجة بيضاء، من أين جاء هذا السواد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب. قال: لك إبل؟ لك إبل؟ قال: نعم. قال: وش ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. تعرفون الإبل الحمراء؟ نعم، ألوانها حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ الأوراق الذي لونه بين البياض والسواد. قال: نعم. إذن اختلف لونه عن لون الإبل. الإبل ذكورها وإناثها كلها حمراء، وهذا الجمل أورق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين أتاها؟ من جاء الأورق؟ الجمل أحمر والأنثى حمراء، وهذا الولد الجمل أورق، من أين جاء؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني قد يكون في آبائه وأجداده أو أمهاته وجداته ما هو أورق. الآن الرجل أجاب أو لا؟ أجاب بالواقع، وقد يكون عرق من آباء وأجداد قديمين. فقال: ولعل ولدك نزعه عرق. فاطمأن الرجل، اطمأن الرجل، لأنه هو بنفسه حكم على نفسه. اطمأن الرجل وانصرف وزالت المشكلة. ففي هذا دليل على أن الولد للفراش، سواء خالف لونه لون الزوج والزوجة أو وافق، وكذلك وجهه وكذلك أنفه. أتعلمون لماذا؟ كل هذا حماية للأنساب، كل هذا حماية للأنساب من أن تضيع أو يدخل الشيطان على الإنسان ويشككه. لأنه إذا شك الإنسان في ولده فقد شك في كونه منه، وشك في عفة امرأته، مفسدتان عظيمتان. لذلك نقول: الولد لمن؟ للفراش، وللعاهر الحجر. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. رويدكم ذات من الخير. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتظر يا أخوان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.